كمان اليوم أحبائي رح نرجع للدراسة اللي عم نعملها في سفر المزامير في سلسلة مزامير معزية. وكنا الأسبوع الماضي درسنا مع بعض المزمورين 42 و43. طبعا حكينا عن ترابط المزمورين وبعدين فتنا بالموضوع يلي هالمزمورين بيحكوا عنه، وسمينا موضوعنا يا رب أنا محبط. واليوم كمان مرة تاني رح نحكي عن نفس الموضوع، يا رب أنا محبط، أنا مكتئب، أنا حزين. رح نحكي عن أسباب الاكتئاب بحسب المزامير يلي قريناها، وكمان رح نحكي عن 4 خطوات نحو الحل. لكن قبل ما ندخل بصلب الموضوع خلينا نروح للكتاب نقرأ مع بعض مزمور 42. رح ابتدي من الآية 6 من العدد 6. مزمور 42 العدد 6 وانتهي بنهاية المزمور 43. المرنم يقول: يا إلهي نفسي منحنية فيا، لذلك أذكرك من أرض الأردن وجبال حرمون، من جبل مصعر غمر ينادي غمرا عند صوت ميازيبك، كل طياراتك ولججك طمت علي. بالنهار يوصي الرب رحمته وبالليل تسبيحه، عندي صلاة لإله حياتي. أقول لله صخرتي: لماذا نسيتني؟ لماذا أذهب حزينا من مضايقة العدو؟ بسحق في عظامي عيرني مضايقي بقولهم لي كل يوم: أين إلهك؟ لماذا أنت منحنية يا نفسي؟ ولماذا تئنين في؟ ترجي الله لأني بعد أحمده خلاص وجهي وإلهي. اقضي لي يا الله وخاصم مخاصمتي مع أمة غير راحمة، ومن إنسان غش وظلم نجني، لأنك أنت إله حصني. لماذا رفضتني؟ لماذا أتمشى حزينا من مضايقة العدو؟ أرسل نورك وحقك، هما يهديانني ويأتيان بي إلى جبل قدسك وإلى مساكنك، فآتي إلى مذبح الله، إلى الله بهجتي فرحي، وأحمدك بالعود يا الله إلهي. لماذا أنت منحنية يا نفسي؟ ولماذا تئنين في؟ ترجي الله لأني بعد أحمده خلاص وجهي وإلهي. آمين. ليبارك لنا الرب هذه القراءة من الكتاب. طبعا تحدثنا في الأسبوع الماضي عن 3 أسباب للاكتئاب بحسب نص هذين المزمورين، وقلنا إنه السبب الأول بنظر المرنم كان الابتعاد القسري عن بيت الرب، تماما كما نحن نشعر في هذه الأيام. وبعدين السبب الثاني كان سخرية وتهكم الأشرار، عم بيسألوا كل يوم أين إلهك، وهيدي بتحز بقلبه وبتكسر من خاطره وتحبط قلبه وحياته. الله لا يتحرك، الله صامت، الله كأنه في قيلولة بعيد. وطبعا هذا كسر قلب المرنم. الشيء الثالث كان ذكريات أفضل لأيام مضت، أيام حلوة نتذكرها كلنا بنمرق بهذا الظرف، ذكريات حلوة لأيام كان يمر فيها المرنم يتدرج فيها مع الجماع إلى بيت الرب، عم بيرنموا جمهور معيد، ترانيم، تسابيح، اجتماعات. ذكريات مرت، أيام أفضل. هلأ منطلع منقول رزق الله على هديك الأيام. طبعا حكينا عن شعورنا بالاكتئاب لأنه ربما لم نستفيد من الفرص الماضية، استخفينا بالذهاب إلى بيت الرب، استخفينا بالشركة مع المؤمنين، هلأ عم نشتقلن، وصلاتي لما منرجع لحتى نكون مع بعض ما ننسى اللي مرقنا فيه هلأ، بالعكس نستفيد من كل فرصة للاقتراب من بعضنا البعض كأفراد وككنيسة كجسد المسيح، نكون معا في خدمة الرب، في التسبيح للرب والعبادة للرب وسماع صوت الرب. اليوم رح نكمل الحديث عن ثلاث أسباب الباقية. طبعا النص يخبرنا أنه سبب من أسباب اكتئاب المرنم كانت تجارب الحياة وصعابها، تجارب الحياة وصعابها. وهون عم يستعمل صورة من الطبيعة بعدد 6 وبعدد 7 بيقول لك: لذلك أذكرك من أرض الأردن وجبال حرمون من جبل مسعر. وكلمة مسعر تترجم أيضا الجبل الصغير، يعني من الجبل الكبير حرمون والجبل الصغير كل هذه الهضاب، كل هذه الجبال، كل هذه التحديات بغض النظر عن كبرها أو صغرها. ونحن مرئين معك يا رب في هذه الاختبارات فمنتذكر هذه التجارب، لكن في نفس الوقت يا رب غمر ينادي غمرا، دواخلنا تصرخ إليك، لأنه منشوف عند صوت ميازيبك كل طياراتك ولججك طمت علي. يعني حتى الطبيعة مش عم تشتغل لصالحنا، حتى الطبيعة هي ضدنا. وغريب مع انه الله خلق الطبيعة لخير الانسان وسعادة الانسان، لكن ليش الطبيعة ثارت على الانسان؟ بسبب خطية الانسان وشر الانسان. بيحكوك عن البيئة وبيحكوك عما يحصل في العالم من تطورات بيئية سلبية ليست لصالح الانسان. هي من شو؟ من شر الانسان، من خطية الإنسان، من استخفاف الإنسان بخليقة الله. فحتى الخليقة صارت ضد الإنسان، وهذا يقود المرنم إلى الاكتئاب. ليش اليوم في عنا كورونا فيروس؟ طبيعة ثارت على الإنسان. ليش عنا أمراض مختلفة تنفسية وغيرها؟ ليه؟ لأن الطبيعة ترد الصاع صاعين للإنسان الذي أراد الاستخفاف بخليقة الله. فإذا هذه التجارب الصعبة، التحديات الصعبة، حتى نشعر مرات كثيرة إنه الطبيعة ضدنا، والمرنم يحزن ويكتئب. ما عندي شك إنه كان يعرف ضمنا إنه السبب هو شر الإنسان. وبالمناسبة الطبيعة ما بتعرف إذا كان هيدا الإنسان مؤمن أو غير مؤمن. طبيعة تثور على البشرية، ولهذا نرى في مراحل متعددة من التاريخ البشري حوادث طبيعية تحصل بشكل متكرر. بيقولوا لك كل 100 سنة، كل 200 سنة، كل حادث طبعا يختلف عن الآخر، لكن هناك حوادث طبيعية تدلنا على أن الطبيعة بحد ذاتها تثور وتنتقم من البشرية التي تستخف بها. وطبعا هون لما عم يحكي مش بس عم يحكي عن الطبيعة، عم يحكي عن نتيجة ردود الفعل على خطية الإنسان. ومن ناحية تانية هو كمرنم عم بيقله للرب، عم بيقله: يا رب هذه اللجج وهذه التيارات رح تغرقني، أنا رح روح الصالح بعز الطالح. فإذا السبب الأول للاكتئاب هو بكل بساطة تجارب الحياة وصعابها. السبب الخامس، إبطاء الرب في التحرك. حكينا في المزامير السابقة وفي حديثنا الأسبوع الماضي إنه الرب مش دايما بيتحرك بالسرعة المطلوبة، ولما حكينا عن المزمور 40 حكينا طبعا عن كلام المرنم: يا رب إلى معونتي أسرع، يا رب لا تبطئ. حكينا عن الصمت الإلهي يوم السبت الذي سبق أحد القيامة، صباح القيامة. الله يتحرك بناء لبرنامجه، لخطته. لاحظ شو بيقول لك بعدد 9 من مزمور 42: أقول لله صخرتي، لماذا نسيتني؟ لماذا أذهب حزينا من مضايقة العدو؟ هو يشعر أن الله نسيه. الله يتحرك ببطء. وبمزمور 43 نفس الفكرة تتكرر، يقول له: لماذا رفضتني؟ يا رب أنا بدي إياك هلأ تستجيب. ودايما التركيز كما قلت في الماضي وأكرر ويجب أن أكرر في كل فرصة متاحة، التركيز هو على انتظار الرب. ترجي الله، أي انتظري الرب برجاء بتوقع. أنت ناطر الرب، أنت مش ناطر الرب على مضض، أنت ناطر الرب، أنت تنتظر الرب برجاء وبتوقع. هذا المقصود من الكلام. فإذا لما بتحس أن الرب يتحرك ببطء، هذا يعني أن الله يحضر ويرتب خطة وبرنامج إلهي رائع. دايما إرادته، سماها الكتاب في رسالة رومية إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. ما فيك تزايد على خطة الله، أنت تنتظر أن يتمم الرب خطته ومشيئته. ولهذا علمنا أن نصلي في الصلاة الربانية: لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. فإذا أنت تنتظر لكي يتمم الرب مشيئته. طبعا أنت تنتظر مش بناء لتوقيتك كما ذكرت، لكن بناء لتوقيت الله، لأن الله يعرف التوقيت الأفضل. أحبائي، نحن بالكاد نعرف الحاضر، وأكيد أننا نجهل المستقبل، لكن الله يعرف الماضي والحاضر والمستقبل، وكل مكشوف وعريان أمام عيني الذي بيده أمرنا. فإذا نحن ننتظر الرب ولو شعرنا أنه أبطأ في التحرك. لكن للأسف هذا الإبطاء مرات كثيرة يقودنا إلى الإحباط والاكتئاب. السبب السادس للإحباط هو ظلم الأشرار. ظلم الأشرار، حكينا 6 أسباب: الابتعاد القسري عن بيت الرب، سخرية وتهكم الأشرار، ذكريات أيام أفضل مضت، تجارب الحياة وصعابها، إبطاء الرب في التحرك، وآخر شيء ظلم الأشرار. لاحظ شو بيقول لك بعدد 10 من مزمور 42: بسحق في عظامي عيرني مضايقية. وبالعدد الأول من مزمور 43: اقضي لي يا الله وخاصم مخاصمتي مع أمة غير راحمة، لا بيرحموا لا بيخلوا رحمة الله تنزل عليهم، ومن إنساني غش وظلم نجني. نتطلع من حولنا أحبائي، إن تطلعنا إلى السياسيين فالسياسة مجبولة بالكذب، كلهم من دون استثناء كذابون أفاقون يستخفون بعقول الناس. نتطلع إلى الذين هم في منصب، الذين عندهم سلطة، الذين يمسكون بمقدرات الناس المالية وغير المالية، كذب وظلم وسرقة. وطبعا لمين بدنا نلجأ؟ يعني حابب اسأل السؤال اللي سأله الرسول بطرس لما قال له للرب الى من نذهب؟ لوين بدك تروح؟ كله ظلم، كله كذب، كله سرقة، كله نفاق. وهذا يقودنا الى الاكتئاب. بتحس حالك انه ما في باب ضوء. كم من الاشخاص وثقنا بهم حتى من القادة ومن السياسيين وتأملنا خيرا وما وصلنا إلا إلى الإحباط والفشل. أحبائي، ملعون من يتكل على ذراع إنسان. لا نتكل على البشر، نحن نتكل على الرب. لكن للأسف نحن نعيش في زمن كثر فيه ظلم الأشرار وسيزداد. يعني أيام زمان ما كانت هيك. والذين يذكرون الماضي بيعرفوا أنها لم تكن الأيام كما هي اليوم والظروف كما هي اليوم. وبيقول الواحد إنه الإنسان يزداد علما ويزداد فهما وتكثر الاختراعات، ولكن يزداد الإنسان ظلما وتجبرا وتكبرا. وهذا طبعا يقود الإنسان المؤمن إلى الإحباط والاكتئاب. ما بعرف شو سبب اكتئابك، لكن أظن هؤلاء الأسباب الستة بغطوا هالأسباب يلي ممكن تكون عندك، وبتقلك إنه الكتاب المقدس فعلا كلمة الله بتحط قدامنا الصورة الحقيقية لوضعنا كبشر. لكن نشكر الله أحبائي، هناك حل، هناك حل. من النص رح أحكي عن أربع أشياء ولن أطيل الكلام لأنها بمجملها واضحة بسيطة وصريحة. لكن الحل يحتاج إلى مجهود منا. نحن بحاجة أن نفتش. ليش؟ لأنه ما رح نلاقي هيدول الأشياء وين مكان. بدها تفتيش العملية. لاحظوا معي، الأمر الأول، فتش عن الحب. فتش عن الحب. هلأ البعض ممكن يقولوا بس ما رينا ولا كلمة هون عن الحب بالنص. بلى، اقرينا. لاحظوا معي العدد الأول من مزمور 43 بيقول لك مع أمة غير رحمة. لا بيرحموا ولا بيخلوا رحمة الله تنزل لا عليهم ولا على غيرهم. لكن كلمة رحمة كلمة مميزة، ولما بنرجع لأصل العبري الكلمة هي في العبري حسد. شو معناتها هالكلمة؟ الكلمة معناتها المحبة العهدية، المحبة المبنية على العهد بين الرب وشعبه التي تفيض من الرب نحو شعبه. فإذا عم بيقول هذه الأمة لا تعيش هذا النوع من المحبة تجاه الآخرين، هؤلاء الأشخاص لا يعرفون هذه المحبة ولا يختبرونها. بالإنجليزي حسد معناتها free flowing covenant love. فإذا نحن بدنا نفتش عن هذا الكوفننت لوف، عن هذه المحبة العهدية التي تربط الرب بأولاده. وين في محبة؟ هذه المحبة ترفع من شأني، هذه المحبة تشجعني، هذه المحبة تنتشلني من الاكتئاب والإحباط والشعور بالفشل. ليش؟ لأن أنا بعرف أن الرب أحبني محبة أبدية، ومن أجل ذلك أدام لي الرحمة. محبة الله ليست محبة ظرفية ولا محبة مزاجية، لكنها محبة أبدية. والقد محبة الله نحن مرات ما منفكر قديش كلفته، مننسى انه كلفته المسيح، كلفته موت الصليب. تعودنا على الفكرة، ما عاد كتير تعني لنا، لكن فكروا للحظة، هل قد الله بحبنا كان مستعد يدفع أغلى شيء فقط لكي يقول لنا أنا أحبك، أنا أحبك. فتش عن الحب، وين بتلاقي الحب؟ عند الناس؟ أبدا، مين ما كانوا يكونوا، لكن أنت بتلاقيها في كل وقت، لا تتغير مهما فعلت، أن ذهبت كيفما تصرفت، محبة الله لا تتغير. الله بحبك. تقلي أنا شاعر حالي بعيد عن الرب هالأيام، شاعر حالي منطفي روحيا، هذا ما بيغير محبة الله بالنسبة لك. تبقى محبة الله محبة الله، تبقى محبة أبدية، تبقى محبة عهدية، تبقى محبة أكيدة راسخة. فتش عن الحب. الشيء الثاني، في هكذا ظروف وهكذا إحباط واكتئاب، فتش عن الحماية، فتش عن الحماية. لاحظوا شو بيقول بعدد 2 من مزمور 43، لأنك أنت إله حصني، أنت حمايتي، أنت ملجئي. بالمزمور 42 بيقول له للرب أقول لله صخرتي، ثابت قلبي. أنا واقف على صخر والرب ثبت أرجلنا على صخر، هذا لا يتغير مهما تغيرت الظروف. فتش عن الحماية. الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت. كيف بدك تسكن في ستر العلي؟ هناك الحماية، هناك الطمأنينة، لا تتغير. أقول للرب صخرتي، من الموضوع منتهي، أنت إله حصني، أنت ملجأ المنيع، هناك أختبئ في نقرة الصخر. لكي تعبر عواصف هذا الزمن الرديء، هناك تخبئني في ستر خيمتك. فتش عن الحماية. وين عندك حماية؟ مش بالأصدقاء، مش بالمال. كيف ثائبت في هذا الزمن الرديء؟ تساوى الغني بالفقير، صاروا اثنينات يذلون في الوقوف أمام المصارف، حتى الغني والفقير يقدر ياخد $100. لو مهما كان عندك مال ما كان فيها حماية. والأسوأ من هيك، مما نسمع في هذه الأيام، سيخسر الأغنياء أجزاء كبيرة من ثرواتهم، بينما لن يخسر الفقير شيئا، لأنه أصلا ما عنده شيء يخسره. فإذا لا حماية لا في المال ولا المركز ولا العلاقات، الحماية هي في الرب. هناك نلتجئ للرب، نشعر بالطمأنينة والأمان. فتش عن الحب، فتش عن الحماية، فتش عن الحضور، الحضور الإلهي. لاحظتوا شو قال المرنم؟ قال له للرب، قال له أرسل نورك وحقك، هما يهديانني ويأتيان بي إلى جبل قدسك وإلى مساكنك، فآتي إلى مذبح الله. أرسل نورك، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي، هذه واضحة. وحقك، كمان دراسي في عمق الكلمة وفي خلفيتها ولغتها، تقول لنا المقصود هنا أمانة الله. الكلمة بالأصل العبري تعني أمانة الله، أمانتك. أرسل نورك وأمانتك، وكمان معنى تاني للكلمة واستقرارك، يعني سلامك إذا بدكم. هذا الشعور بالاستقرار، إنك واقف على محل جامد، stability، firmness، هذا معنى الكلمة. أنت في مكان راسخ ثابت على نور بمحل عارف انه الشخص الذي يقودك في هذا النور يقودك بأمانة وصدق، تستطيع ان تطمئن لانه في استقرار وثبات. بعدين شو بيقول لك؟ هذا النور وهذا هذه الأمانة لوين بياخدوك؟ يهديانني ويأتيان بي إلى جبل قدسك. شوفوا الصورة المتطورة هون، بيجي لجبل قدسك ثم أنتقل إلى مرحلة أقرب إلى مساكنك، وبعدين بيجي لمحل أقرب أدخل أمام الحضرة الإلهية، آتي إلى مذبح الله هونيك جوا في المقادس الإلهية. هذه ذكرتني بالصورة اللي بيحكي عنها حزقيال بحزقيال 47 لما بيحكيك عن المياه إلى الكعبين وإلى الركبتين وإلى الحقوين، وبعدين بيقول لك مياه عميقة جدا، مياه سباحة، نهر لا يعبر في العمق. هاي الفكرة، هاي الصورة. بدك تفتش عن الحضور الإلهي، شاعر باضطراب، شاعر باكتئاب، شاعر بإحباط، ادخل أمام الحضرة الإلهية. هناك تدخل في علاقة متطورة. بجوز في البعض بعدهم في جبل قدس الله بعد ما وصلوا إلى مساكن الله، والبعض ربما قدام الباب، لكن وين تشعر بالطمأنينة، تتغلب على الإحباط وعلى الفشل؟ عندما تدخل أمام المذبح. هناك فتش عن الحب، فتش عن الحماية، فتش عن الحضور الإلهي. وآخر شيء بهالوصف الرباعي للحل، فتش عن الحمد. أربع حاءات تذكروهم: حب، حماية، حضور إلهي، وحمد. هيدا الحل للإحباط والاكتئاب. ليش الحمد؟ لاحظوا بكل هالصورة المزعجة إذا بدكم المحبطة يلي بيقدمها المرنم، أربع مرات بيستعمل كلمة أحمده بعدد 5 من مزمور 42، لأني بعده أحمده. بعدد 11، لأني بعده أحمده. كمان مرة بعدد 4 من مزمور 43، وأحمدك بالعود يا الله إلهي. وبعدين بعدد 5 من مزمور 43، لأني بعده أحمده. 4 مرات. وبعدين حتى في النص بعدد 8 من مزمور 42 بيقول لك وبالليل تسبيحه، حتى في الليل حتى في الظلمة أنا أسبح الرب. عندما تكون في إحباط، عندما تكون في اكتئاب، سبح الرب. تعرفوا ليش؟ الجواب بسيط: الله يسكن في وسط تسبيحات شعبه. بدك الرب ينزل يوقف حدك؟ بلش سبح الرب، والرب يسكن في وسط تسبيحات شعبه. أنت كأنك تستنزل الرب، عم بتنزله بالقوة لما تبلش تسبحه وتعظمه. الرب يتلذذ بهذه التسبيحات وينزل ويحضر ويكون هناك معك وإلى جانبك في كل وقت لأنك تسبح الرب. ومنشان هيك ياما مرات منلجأ نحن إلى مزامير التسبيح: باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. قدموا يا أبناء الله، قدموا للرب مجدا وعزا، قدموا للرب مجد اسمه، اسجدوا للرب بزينة مقدسة. تسبيح، سبح الرب، بدل ما ترفع للرب تذمرات وشكوى، ارفع عينيك إلى فوق وقل له يا رب نفسي مكتئبة، نفسي تئن، لكن أنا لا أريدك أن تسمع أنيني، أنا أريدك أن تسمع تسبيحي وترنيمي. وابدأ سبح الرب لكي ينزل الرب بحضوره المجيد حيثما تكون، في بيتك، في سيارتك، في عملك، مع أولادك، في المدرسة، في الجامعة، هناك الله موجود، أنت تبدأ بالتسبيح وتشعر بالحضور الإلهي ينزل، وهناك ترفع عنك غمامة الأحباط والاكتئاب والأنين والحزن، وترى العالم بمنظار مختلف تماما. ليش؟ لأن الرب موجود في حياتك. ما بعرف شو سبب إحباطك، طبعا نحن بنعرف الأسباب كثيرة، لكن نعلم أن هناك حل، والحل هو في حاءات أربعة: حب، فتش عن الحب، هذه المحبة العهدية الراسخة، فتش عن الحماية، فتش عن الحضور الإلهي، وفتش عن الحمد للرب. نحن رؤوسنا لكي نصلي.